بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفصل الثالث في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم. كما قلنا في السابق أنه لو اجتمع جماعة في بيت أو خلف جدار أو تحت شجرة أو نخلة مثلا، أو كانوا في سفينة واحدة، أولئك الذين في السفينة غرقوا بأجمعهم، الذين في بيت واحد انهدم عليهم أو خلف حائط انهدم عليهم في آن واحد فماتوا، وكان بعضهم يرث بعضا، يعني هم يتوارثون. فهنا لا شك في أنه الميت لا يرث الحي. فلو أنه زيد وعمر، وكان مثلا زيد أب وعمر ابن، فنقول هنا تأتي مسألة ميراث الغرق والمهدوم عليهم، لأننا لا نعلم أن الأب مات قبل الابن أو الابن مات قبل الأب، وكل من الأب يرث الابن والابن يرث الأب، فماذا نصنع؟ أما إذا كان الميراث من طرف واحد بعد هذا الكلام لا يأتي، أو لا توارث بينهم الكلام هذا لا يأتي. الكلام في أنه هناك أموال عند هذا وعند هذا لابد لها من يرثها. من الذي يرث؟ الميت كما قلنا لا يرث الحي. فنفترض أن زيد الأب حي، مات ابنه قبله فهو يرث ابنه. ثم نفترض لا فرق ثاني، أن الأب مات قبل الابن فالابن يرثه. فلذلك يقول وهؤلاء يرث بعضهم من بعض إذا كان لهم أو لأحدهم مال. إذا كان لهم مال، هذا له مال وهذا له مال، فكل منهما يرث الآخر، أو كان لأحدهم. يعني مثلا لو كان عندنا أخوان، واحد له مال والثاني لا مال له، فإذا مات مثلا غرقا في مكان واحد بسفينة واحدة مثلا، ففي هذه الحالة هذا الأخ يرث ذاك الذي هو لا مال له، يرث ذا المال، ينتقل المال هذا إلى ذاك. وأما الثاني صاحب المال، ماله قد انتقل إلى أخيه لأن أخاه ورثه. وأما هل هو جاء له مال؟ لا. فلو كان مثلا نفترض أنه موجود أبناء أخ، فأبناء الأخ هنا لا يرثون شيء، يعني الذين يرثون هذا الأخ الذي لا مال له انتقل له المال الآن فيرثه ورثته، وذاك انتقل المال عنه ولم ينتقل إليه مال فلا يورث، لأنه الآن أصبح لا مال له. ولو كانوا يتوارثون، هذا يرث هذا وذاك يرث. أما إذا أجانب ما المسألة مالها، يعني مالها علاقة بما نتكلم فيه، نتكلم في الذين يتوارثون. واشتبهت الحال في تقدم موت بعض على بعض، لا نعلم من الذي مات أولا ومن الذي مات ثاليا. أما إذا علمنا أنه صحيح انهدم عليهم البيت، لكن علمنا أنه مات أول الابن بقرائن موجودة، أدلة موجودة، فبعد هنا تنتقل تركة الابن إلى الأب أو مقدار منه إلى الأب، وورثة الأب يرثون مال الأب ومن انتقل إليه من ابنه. فلو لم يكن لهم مال، بعد لا تأتي المسألة، أو لم يكن بينهما موارثة، لا توارث بينهم، أجانب، المسألة أيضا لا تأتي، أو كان أحدهما يرث دون صاحبه كأخوين لأحدهما ولد، سقط الحكم. يعني الآن إذا كان اثنين أخوين واحد لا ولد له والثاني له ولد، فهنا من الذي يرث؟ هذا الأخ الذي عنده ولد يرث إخوته أخاه الذي لا ولد له، صحيح؟ فهنا بعد المسألة ما فيه اشتباه، سواء مات هذا، نفترض الذي عنده ولد اسمه زيد والذي لا ولد له عمر، سواء كان الذي له ولد وهو زيد مات قبل أو مات بعد لا أثر في المسألة. ليش؟ لأنه إذا مات الذي عنده ولد لاحق وذاك سابق فهو سيرث أخاه. إذا ورث الأخ أموال زيد وأموال أخيه التي ورثها من أخيه سترجع كلها لمن؟ لأولاد زيد، لأولاده. لو فرض أنه لا مات عمر قبل، الذي عمر مات بعد، أول مات زيد الذي عنده الولد، فمن الذي سيرثه؟ سيرثه أولاده، مو صحيح؟ سيرثه أولاده. إنجل الثاني مات بعد ذلك، لما مات بعد ذلك من الذي يرثه؟ ما عنده أخ، أولاد أخيه. فعلى كل حال المال سينتقل بكامله إلى أولاد الأخ، فتسقط المسألة. وكذا لو كان الموت لا عن سبب، لو كانوا اثنين أخوين مثلا جالسين في مكان فماتا لا عن سبب، طبعا كل موت بسبب، يعني لا عن سبب خارجي، وإنما مثل ما نعبر سكتة قلبية، حتف أنف طبيعي، فهنا المسألة لا تأتي، لأنه الغرق والمهدوم عليهم. بل كما سيأتي أنه لو كان حرق في مكان واحترق ولا يعلم السابق واللاحق لا تأتي المسألة، لأن المسألة هي خلاف الأصل، المسألة خلاف القواعد، أن هذا يرث من هذا وهذا يرث من هذا خلاف القواعد، لأن القاعدة إما الشخص يكون وارث أو موروث. أما يكون وارث وموروث بالنسبة إلى شخص واحد في آن واحد خلاف الأصل، خرجنا عن الأصل في المورد المتيقن الذي دل عليه الدليل، وهو مورد الغرق والمهدوم عليهم، وما عدا ذلك نرجع إلى القاعدة الأصلية. أو علم اقتران موتهما، إذا علمنا أنهما ماتا في آن واحد، يعني مثلا بأن هدم عليهم الحائط دفعة واحدة حيث أنه حصل عندنا قطع بموتهما في نفس الوقت، أو تقدم أحدهما على الآخر، نعلم أن زيد أول مات وبعدين عمر، المسألة لا تأتي لأنه نعلم أنه عمر يرث زيد. وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم والغرق مثل الحرق أو الاختناق، مثلا مثل يعني ألقي عليهم غاز سام مثلا كيميائي ماتوا، هذا بعد مو غرق ولا هدم ولا حرق، لكن يحصل اشتباه، من الذي مات أولا؟ يقول ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم غرق مما يحصل معه الاشتباه فيه تردد. وجه عدم ثبوت الحكم الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن، ووجه ثبوت الحكم الاشتراك في الاشتباه الذي هو علة الحكم. يعني بمعنى ثاني أنه نفس الغرق ونفس الهدم هذا ليس له خصوصية، وإنما لأنه حصل اشتباه، فكل مورد يحصل فيه اشتباه يجري الحكم. يقول: وكلام الشيخ رحمه الله الشيخ الطوسي في النهاية يؤذن بطرده مع أسباب الاشتباه، بطرده يعني أنه مضطرد في كل شيء يسبب الاشتباه، تأتي هذه الأحكام لا خصوص الغرق والمهدوم عليهم. فمثلا الذين احترقوا أو الذين اختنقوا مثلا، هؤلاء لأنه حصل الاشتباه فيجري لهم نفس الحكم إذا ثبت هذا، إذا ثبت الذي قلناه. فهنا كيف يحصل توريث؟ يقول: فمع حصول الشرائط السابقة التي ذكرناها يورث بعضهم من بعض. يعني الآن مثلا نفترض أنه زيد، افترض زوج وزوجة ماتا، هو سيمثل بالأمثلة، زوج وزوجة ماتا، الزوج عنده أموال والزوجة عندها أموال. نفترض أن الزوجة عندها 800 دينار مثلا أو 800 ريال، والزوج عنده 1000. فهنا بالنسبة إلى الزوجة، أو بالعكس، الزوج عنده 800 والزوجة عندها 1000، فنفترض أنه عندهما أولاد، فكم الزوج حصته من زوجته؟ أولا نورث الزوج، نرى الزوج كم يأخذ من 1000، الربع 250، ربع مو النصف، فيصير له 250. بالنسبة إلى الزوجة ترث من الزوج الذي عنده 800 كم؟ 800. فنقص من أموال الزوج كم؟ 100. وكم أضيف له؟ 250، صار كم؟ 950. صير أموال الزوج 950، الزوجة كان عندها 1000، نقصت 250 صار 750، وزادت 100 850، صار أموال الزوجة 850. هذا طبعا بالنسبة إلى الأولاد ما يؤثر، لكن يؤثر بالنسبة إلى من؟ والدي الزوج، كل واحد من الوالدين بيرث سدس، سدس 800 غير سدس 950، وبالنسبة أيضا إلى والدي الزوجة. فيقول: إذا ثبت هذا فمع حصول الشرائط يورث بعضهم من بعض. طبعا لا يخفى، احنا نلاحظ أنه ورثنا الزوج من كم؟ من 1000، فصار عند الزوج أخذ كم؟ 250. هذه 250 ما أضفناها إلى 800 فصار 1050 حتى الزوجة ترث ثمن 1050، لا ترث ثمن المال الأصلي الذي له لا المال الذي حصل عليه بعد من ميراثه من زوجته من 800 فقط، ولا يورث الثاني مما ورث منه الأول أو مما ورث منه من المال التي ورثت من الثاني وهي 250، هل الثاني يرث منها أيضا؟ لا. وقال المفيد رحمه الله يرث مما ورث منه. المفيد يقول لا، يصير هنا الحساب شلون يصير؟ يصير الزوجة ترث من 250 أيضا التي ورثت منها، فثمانمائة ومائتين وخمسين 1050، فترث ثمن 1050. قال والأول أصح، لأنه إنما يفرض الممكن. وهذا التفات لطيف، يقول الآن لابد أننا نحن لما نقول بأن الزوجة ترث، يعني افترضناها ميتة وحية في نفس الوقت لدرجة أنها ورثت من نفسها، فبالنتيجة هي بترث من 250، فهي ميتة فأخذ منها 250 ورثت، ثم هي ورثت من 250، يعني فرض حياتها وموتها في آن واحد. فنلاحظ بلحاظ 250 هي حية لأنها ورثت من 250، وهي ميتة لأنها ورثت منها 250. أما في الفرض الأول لا، نفترض أنها حية في فرض ونفترض أنها ميتة في فرض آخر، ما العلاقة بالفرض الأول؟ لذلك يقول المحقق رحمه الله لأنه إنما يفرض الممكن، والتوريث مما ورث أنه يورث من الشيء الذي ورث من عنده يستدعي الحياة بعد فرض الموت. أول فرضنا أنه ميت فورثت منه 250، ورث منها 250، ثم فرضنا أنها حية، فرض الحياة بعد الموت هذا إيش؟ وهو غير ممكن عادة أن الإنسان يحيا بعد موته. نعم هو ممكن عقلا ويقع إن شاء الله في آخر الزمان في زمان الرجعة، أما عادة على مجرى العادة التي نراها لا يقع. وهذا أولا، أنه هذا فرض غير ممكن، ولما روي أنه لو كان لأحدهما مال صار المال لمن لا مال له، يعني الآن لو اثنين أخوين واحد عنده مال والثاني لا مال له، الذي لا مال له يرث ذاك، مو صحيح؟ فيرث أخاه، صار الآن الذي لا مال له عنده المال. لو كان الثاني بعد يرث أخاه مما ورث لكان هذا ذاك ورث هذا المال الذي الآن أخذ منه المال فيرث بعد، فجهين؟ يعني واحد عنده 1000 واحد ما عنده 1000، ما عنده شيء، إلا ما عنده شيء ورث 1000، صار اللي عنده 1000 الآن ما عنده شيء. نفترض الآن بعد اللي عند اللي ما عنده اللي كان عند 1000 وورثت الآن سيرث. إذا قلنا يرث من الذي ورث منه، ورثت منه 1000، سيرث 1000 من جديد، فصار المال ما تغير. الذي عند إذا كان لأحدهما مال يبقى المال عند نفسه لا ينتقل إلى غيره، بينما الإمام قال لا، إذا كان لأحدهما مال فصار المال لمن لا مال له، لأنه لما انتقل منه بعد ما يرجع إليه، مو صحيح؟ وهذه الرواية مروية في الوسائل في المجلد 17 صفحة 590. الحديث الأول والثاني، وهذه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، طبعا رواها محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله في الكافي عن علي بن إبراهيم القمي وهو ثقة، عن أبيه وهو إبراهيم بن هاشم، وهذا اختلف فيه، فالسيد الخوي حفظه الله يرى وثاقته، والمشهور العلماء يرون أنه حسن يعني ممدوح، لكن لم يوثق، فروايته حسنة، فحسن على المشهور، صحيحة على رأي مثل السيد الخوي. ومحمد بن إسماعيل بن بزع، وهذا من الثقات، عن الفضل بن شاذان وهو أيضا ثقة، عن ابن أبي عمير وهو ثقة، عن عبد الرحمن بن الحجاج وهو ثقة، فالرواية صحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قال الراوي: سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل، فقال: يورث بعضهم من بعض. قلت: فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا. قال الإمام عليه السلام: وما أدخل؟ قلت: رجلين أخوين، أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل، لأحدهما 100,000 درهم والآخر ليس له شيء، ركب في السفينة فغرق فلم يدر أيهما مات أولا. كان المال لورثة الذي ليس له شيء، لورثة الذي ليس له شيء، ولم يكن لورثة الذي له المال شيء. يقول هكذا أبو حنيفة، يقول ذاك اللي له المال ورثته لا يرثون شيء، والذي لا مال له ورثته يرثون المال بكامله، هكذا قال أبو حنيفة. طبعا صحيح الكلام. قال أبو عبد الله: لقد سمعها، سمع وهو هكذا، كلام عدل. لا ايش اي عبد مولى عبد احسن، يعني قد اعتق مثلا، مولى قد اعتق، على كل حال عنده اولاد او ما عنده، الورثة قال، فالرواية قال الورثة، يحتمل عنده اولاد ويحتمل انه لا، اذا ما عنده اولاد من الذي يرثه؟ مولى العتق. يقول: وفي وجوب تقديم الأضعف في التوريث تردد. هنا بعد مسألة، الآن فهمنا أنه كل منهما يرث من الآخر، وقلنا أنه لا يرث الواحد مما ورث منه. انجي إلى مسألة ثانية، من الذي يقدم؟ من الذي يقدم؟ هل أول الآن زوج وزوجة، من الذي نقدمه؟ هل أول ورث الزوج أو أول ورث الزوجة؟ بعض العلماء يقول يجب تقديم الأضعف، يعني الذي يرث أقل، الذي يرث أقل، من الذي يرث أقل، الزوج أو الزوجة؟ طبعا على حسب التركة، يعني صحيح الزوجة تأخذ ثمن والزوج يأخذ ربع، لكن ربما يكون الزوجة، الآن لو فرضنا الزوج عنده 8,000 والزوجة 1,000، فكم يكون نصيب الزوجة؟ 1,000، لأن 8,000 الثمن 1,000، وكم نصيب الزوج؟ 250 ربع، فأيهما أقل نصيبا؟ الزوج أقل، فلذلك هنا ترى أول يورث الأضعف، يورث الأضعف ثم يورث الأقوى. وفي تقديم الأضعف في التوريث يقول هذا في تردد، هل يجب؟ لا، لا يجب. وجه التردد، وجه الوجوب يجب التقديم. صحيحة محمد بن مسلم، صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، يعني عن الباقر أو الصادق، في رجل سقط عليه، في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت، فقال تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة. لاحظوا، أول قال تورث المرأة والمرأة أقل نصيب من الرجل ثم يورث، ثم عبر بثم، وثم دل على الترتيب، بدأ بالأضعاف. وجه عدم الوجوب رواية محمد بن مسلم أخرى عن الباقر عليه السلام حين سأله عنها، سأله عن هذه المسألة الفرض، قال تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة، تقريبا نفس الرواية، لكن هنا قال ثم وهنا قال و، والواو لا تفيد ترتيبا. هنا عن الباقر عليه السلام، لكن الرواية الثانية ضعيفة بمحمد بن عيسى، الثانية ضعيفة بمحمد بن عيسى، طبعا مو محمد بن أحمد بن عيسى، لا، وإنما محمد بن عيسى، أحمد بن محمد بن عيسى هذا ثقة من الثقات، لا، محمد بن عيسى ليس بثقة. على كل حال يقول فيه تردد، قال في الإيجاز وهو الشيخ الطوسي رحمه الله لا يجب التقديم، وقال الشيخ أيضا في المبسوط لا يتعين به حكم، لا يتعين بالتقديم حكم وهو الوجوب، غير أن نتبع الأثر، يعني نحن نجد ما هو الوارد في الروايات نأخذ به، وعلى هذا الأساس، يعني معنى كلام الشيخ لا يتعين به حكم غير أن يحتمل أنه لا يتعين به حكم، يعني لا نعمل بالتقديم لتقديم الأضعف، ويحتمل لا، هو أساسا لا يقدم، لكننا نتبع الأثر فنأخذ بصحيحة محمد بن مسلم الأولى فنقدم الأضعف، يحتمل هكذا. وعلى طبعا لكن لا يخفى أنه سواء قدمنا هذا أو قدمنا هذا ما في ثمرة، ما في ثمرة أصلا إلا على قول المفيد رحمه الله. نعم، يعني الآن لما نحن نقول مثلا المرأة كم عندها 800، المرأة عندها 1000 والرجل 800، المرأة كم ورثت؟ 100، وكم ورث منها؟ 250، سواء أخذنا أول 100 ثم أخذنا 250 منها، أو أخذنا أول 250 منها ثم أضفنا لها 100، على كل حال هي سيكون نصيبها 750، و100 850، والرجل 950. ما في فرق. نعم على قول المفيد في فرق، لأن على قول المفيد قلنا أن المفيد ماذا قال؟ قال أنه يورث مما ورث منه. فإذا كان أول ورثة المرأة فكم يؤخذ للمرأة؟ 100. فصار 100 تضاف إلى 1000، 1100. ثم الزوج يورث من 1100، من 1250، ومن 100 25، صار 275. في فرق. يقول وعلى قول المفيد رحمه الله تظهر فائدة التقديم، وما ذكره في الإيجاز أشبه بالصواب أنه لا يقدم، ولو ثبت الوجوب كان تعبدا. يعني لو ثبت، طبعا على قولنا نحن الذين لا نقول بأنه يرث يورث مما ورث منه، لو قلنا بالوجوب في ثمرة؟ ما في ثمرة. إذن ما فائدة التقديم؟ ما في فائدة، يكون تعبد، تعبدا، لأنه أول نأخذ للأضعف ثم للأقوى، هذا شيء تعبدي وإن كان ما له ثمرة في المال، ولعله يكون من منافعه أنه يعني إشعار من الله سبحانه وتعالى بالعناية بالضعيف وبالاهتمام به وعدم هضمه وإعطائه كامل حقه. فلو غرق الزوج وزوج وزوجة، الآن يجيب أمثلة. فلو غرق زوج وزوجة، فرض موت الزوج أولا، تعطى الزوجة 100 من 800، وتعطى الزوجة، ثم يفرض موت الزوجة عندها 1000، ويعطى الزوج نصيبه من تركتها الأصلية لا مما ورثته منه، يعني من فقط من 1000، يعطى الزوج من 1000 لا من 1100. وكذا لو غرق أب وابن، يورث الابن الأب ثم يورث الابن، ثم إن كان كل واحد منهما أولى من بقية الوراث انتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر. يعني لو فرضنا أنه واحد عنده فقط ابن، فقط يعني أب وابن، كل واحد ما عند إلا هذا، نعم عندهم أعمام، في أعمام للأب، في أعمام للولد، يعني إخوة للأب، فهنا الأب يرث كامل تركة الابن، والابن يرث كامل تركة الأب، لأن ما في أحد أولى منهما. ومنه إلى ورثته، يعني وكل واحد إلى ورثته. الآن لما انتقل مال الابن إلى الأب، ننظر هل الأب أحد يرثه؟ نجد أن الأب عنده أب، يصير جد للولد، فأب الأب يرثه، صحيح؟ نلاحظ أن الأولاد الولد عنده أولاد 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 أولاد، فيرثون أولاد الأولاد، يرثون سهم الولد كابن له إخوة من أم، وأب له إخوة، فإخوة من الأم طبعا لا يرثون مع الإخوة من الأبوين، هو من الأبوين عنده إخوة من أم، فهو أولى بالميراث بكامله منهم. فمال الولد ينتقل إلى الوالد، وكذا مال الوالد الأصلي، يعني المال الأصلي للوالد ينتقل إلى الولد، لأنه لا يوجد إلا إخوة، إخوة للأب كإخوة، كابن له إخوة من أم. شلون؟ نعم. هنا طبعا الإخوة من أم يرثون السدس، يعني يرثون السدس أو الثلث، إذا أخ يرث السدس. نعم. ثم ينتقل ما صار إلى كل واحد منهما إلى إخوته، لأن الطبقة الأولى ما في بعد أحد أولى. يعني بمعنى آخر أنه إخوة من أم قال ما يرثون، لأن هذا مو أبوهم حتى يرثون منه. يعني الآن أنا مثلا عندي أب وعندي إخوة من أمي، فهل إخوة من أمي يرثون أبي؟ لا يرثون. فنفس الولد هو يرث بالكامل، يعني يرث أباه بالكامل. ثم لما ورث الأب بالكامل الأموال بكاملها، إخوته من أمه صار هم الطبقة الثانية يرثون ماله، وإن كان لأحدهما أو لكل واحد منهما شريك في الإرث كابن وأب. وللأب أولاد غير من غرق، يعني واحد عنده أولاد، مجموعة من الأولاد، غرق معه واحد من الأولاد، وللولد أولاد أيضا، الولد اللي غرق له أولاد، فإن الأب يرث مع الأولاد السدس، لأن الولد اللي غرق عنده أولاد، فكم أبوه اللي غرق يرث منه السدس، وباقي التركة لأولاد الذي غرق. ثم يفرض موت الأب، الأب عنده أولاد من ضمنهم الذي غرق، فيرث الابن الذي غرق مع إخوته، يرث نصيبه كأنه موجود معهم. وينتقل ما بقي من تركته، ما بقي من تركة الأب، لأن الابن يرث الأب، الأب الآن ورثه ابنه الذي غرق، باقي هذا ينتقل إلى أولاده الآخرين الذين لم يغرقوا. وينتقل ما بقي من تركته، يعني لما أخذ سهم الابن الذي غرق، الباقي مع هذا النصيب الذي ورثه الأب من ابنه الذي غرق، كله ينتقل إلى أولاده الآخرين، ولو كان الوارثان متساويين في الاستحقاق كالأخوين. يعني أخوين غرقا لم يقدم أحدهما على الآخر، يعني لا نقول أن هذا نعطيه أموال ذاك وانتهت، لا، وكان سواء في الاستحقاق، كل واحد يرث مال الثاني، وينتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر. فإن لم يكن لهما وارث، هذا انتقل ماله إلى هذا وهذا انتقل إلى ذاك ولا وارث لهما، فميراثهما للإمام عليه السلام. وإن كان لأحدهما وارث، انتقل ما صار إليه إلى ورثته، الذي انتقل إليه من أخيه ينتقل إلى الورثة، وما صار إلى الآخر، الآخر ما عنده ورثة، ينتقل إلى الإمام. الفصل الرابع في ميراث المجوسي. قلنا فيما سبق المجوس لأنه يتزوجون على حسب شريعتهم، الواحد يتزوج بأمه ويتزوج ببنته وبأخته، فهنا في هذه الحالة ماذا نصنع؟ لأن هنا تختلط الأنساب، فهذا الآن الذي عنده أم وهي زوجة، فهل ترث نصيب الأم أو ترث نصيب الزوجة؟ هل نورثه بالنسب والسبب الصحيح أو الصحيح والفاسد؟ هناك أقوال للعلماء في هذه المسألة. قال المجوسي: قد ينكح المحرمات، ينكح النساء التي يحرم عليه مؤبدا مثل أمه وأخته وبنته، بشبهة دينه، لأن دينه عندهم، الدين الآن موجود عندهم يجوز لهم ذلك، وهذه شبهة عندهم، فيحصل له النسب الصحيح إذا تزوج أجنبية، والفاسد إذا تزوج بأخته أو بنته. والسبب الصحيح، عفوا، النسب الصحيح إذا واحد تزوج أجنبية وجاءت بولد، هذا الولد نسبه صحيح. والسبب الصحيح إذا تزوج السبب الصحيح إذا تزوج أجنبية فهذا زوجية صحيحة. والسبب الفاسد الزوجية غير الصحيحة إذا تزوج أمه، نفس زوجيته من أمه غير صحيحة، سبب فاسد. ونعني بالفاسد ما يكون عن نكاح محرم عندنا لا عندهم، ولا عندهم ليس بمحرم. كما إذا نكح أمه فأولدها ولدا فنسب الولد فاسد. ليش؟ لأنه الابن تزوج الأم، فهذا يصير نسب فاسد. وسبب زوجيتها، سبب زوجية الأم للولد، هذا السبب فاسد. هنا العلماء اختلفوا في المسألة، فمن الأصحاب من لا يورثه إلا بالصحيح. يقول النسب الصحيح يرث منه، السبب الصحيح يرث منه، من النسب والسبب، دون الفاسد، الفاسد لا يرث. وهو المحكي عن يونس بن عبد الرحمن، من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، ومن الثقات، ومن أصحاب الإجماع الذين يصح ما صح عنهم، ومتابعيه مثل أبو الصلاح الحلبي وابن إدريس. ومنهم من يورثه بالنسب صحيحه وفاسده، إذا نسب صحيح أو فاسد يرث به، لكن السبب الزوجية السبب الصحيح للفاسد، وهو اختيار الفضل بن شاذان، أيضا من أصحاب الرضا عليه السلام، ومن أصحاب الإجماع الذين يصح ما صح عنهم، من القدماء ومتابعيه، ومذهب شيخنا المفيد رحمه الله وهو حسن، أيضا هذا يستحسنه ويختاره المحقق رحمه الله، والشيخ أبو جعفر وهو الطوسي رحمه الله، يورث بالأمرين صحيحهما وفاسدهما، النسب الصحيح والفاسد، والسبب الصحيح والفاسد، وتبعه سلار الديلمي رحمه الله. وعلى هذا القول، على قول الشيخ الطوسي رحمه الله، لو اجتمع الأمران لواحد، زوجية وأم، هي أم وزوجة وماتت، ورث بهما، مثل أم هي زوجة فماتت، له نصيب الزوجية ربع إذا كان عنده أولاد منها أو عندها أولاد، وهو ربع مع عدم الولد، والثلث نصيب الأمومة، لأنه شلون إذا مات الزوج شلون؟ هنا إذا مات هو، مو إذا ماتت، إذا مات هو، لأن قال لها، هي ترث نصيب الزوجية وهي الربع مع عدم الولد، إذا هو ما عنده أولاد أمه ترث منه ربع، والثلث، وترث الثلث أيضا نصيب الأمومة، لأن الأم إذا كان ولدها لا ولد له فترث الثلث من الأصل، فإن لم يكن، يعني الأصل مو من الباقي بعد ما أخذت الربع، من الباقي الثلث، لا، من الكل الثلث، فإن لم يكن مشارك كالأب، ما حد يشاركها، فالباقي يرد عليها بالأمومة، لأن الأم يرد عليها لكن الزوجة لا يرد عليها مثل ما مر علينا. وكذا بنت هي زوجة لها الثمن والنصف، الثمن سهم الزوجة والنصف سهم البنت، ليش الثمن؟ لأن هي نفسها بنت، فهو عنده بنت وهي نفس الزوجة، فلها ثمن. هي منعت نفسها من أن تأخذ أكثر من الثمن، والباقي يرد عليها بالقرابة من جهة كونها بنت. إذا لم يكن مشارك ولو كان أبوان كان لهما السدسان، لأنه هذا له بنت ولها الثمن لأنها زوجة، والنصف لأنها بنت. وما فضل يرد عليها بالقرابة وعلى الأبوين، يرد على البنت وعلى الأبوين لا على الزوجة. وكذا أخت هي زوجة لها الربع والنصف، ربع لأنها زوجة والنصف لأنها أخت. ليش كان لها الربع؟ ليش ما كان لها الثمن؟ لأن ما في أحد، لأن لو كان في أحد ما ترث لكونها أخت، لأن الأخت في الطبقة الثانية، كونها أخت وترث يعني ما في أولاد.